بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة السوائي قال: ثقة لا بأس به. اختلف في سماعه من سفيان، قيل سمع من وهو صغير، سفيان الثوري. قال هارون الحماد: سمعت قبيصة يقول: جلست الثوري وأنا ابن 16 سنة. قال أبو جرعة: هو أفضل الرجلين، أي قبيصة وأبي نعيم. قال أبو حاتم: هو أحلى عندي، ولم أرى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم بحديث الثوري. قال فضل المشاهد أعرج: كان قبيصة يحدث بحديث الثوري على الولاء درسا حفظا. قال الثوري أو التوري: ثقة صدوق كثير الحديث عن الثوري، نعم هو مكثر عن الثوري وهو ثبت فيه. قال حدثنا سفيان وهو الثوري، قد تقدم معنا ترجمته، عن سهيل بن أبي صالح. وسهيل بن أبي صالح صدوق، واتقاه ابن عيينة والعجري وروى عنه مالك. نعم هو صدوق، لكنه حصل له أنه كما ذكر البخاري في التاريخ قال: كان له أخ فمات فوجد عليه وحزن عليه فنسي كثيرا من الحديث، شاء حفظه في آخر عمره. قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وأبوه وأبو صالح اسمه ذكوان، شهد الدار، ثقة ثقة من أجل الناس وأوثقه، كان مؤذنا فأبطل الإمام فأما الناس فكان لا يكاد يجيزها من الرقة والبكاء. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في عظم حق الوالدين. لا يجزي ولد والده، بمعنى أنه لا يستطيع أن يكافئه مهما عمل، مهما عمل مع أبيك مع أمك من بر من طاعة من إحسان، ما تستطيع أن تكافئ أباك ولا أمك، فإن حقهما عظيم جدا. إلا في حالة واحدة، إذا حصل فإنك هنا تكون قد كافأت. ما هي هذه الحالة؟ إذا صادفته مملوك، صادفته تملك، صار مملوكا لشخص آخر، أسر فصار مملوكا لشخص آخر يستعبده وهكذا، فتشتريه ثم بعد ذلك تعتقه، هنا تكون قد جازيته وكافأته. أما بغير ذلك فلا، بغير ذلك فلا تستطيع أبدا.
الجبل كامل،
فيما يظهر من الحديث نعم الجزاء كامل، لأنه يعني أنقذه من شيء عظيم. نعم. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال حدثنا سعيد بن أبي بردة ثقة ثبت قال سمعت أبي أبو بردة بن أبي موسى الأشعري اسمه الحارث قيل عامر وقيل كنيته اسمه الفقيه ثقة كثير الحديث قاضي الكوفة وسعيد بن جبير كان كاتبه مات 104 وقد زاد على 80 ببرد قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر، وهذا سند صحيح كما ترى، يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا، يعني يمنيا من اليمن، يطوف بالبيت بالكعبة، حمل أمه وراء ظهره، يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، إني لها بعيرها المذلل، يعني مثل نفسه كأنه بعير وأمه تركب البعير، يعني فهو يقول: أنا لها مثل البعير المذلل، يعني منقاد لها، أينما أرادت أن أذهب بها أذهب بها فقدها، من شدة بره ومن شدة إحسانه إلى أمه، ما يريد أن يتعب أمه يحملها على ظهره ويتحمل المشقة في أن يتعبه وترتاح أمه. إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، يقول: إن أخيفت وأفزعت ركابها وهي الإبل لم أذعر، أي أنا ما سأذعر ولا سأخاف. ثم قال يا ابن عمر: أتراني جزيتها، يعني بهذا العمل بهذا البر بهذا الإحسان، يعني تظنني قد جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، لا ولا بزفرة واحدة. والزفرة قال المرة من الزفير، وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع، وهذا يعرض للمرأة مرة بعد مرة ثم تضع الولد، المرة من الزفير وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع، وهذا يعرض للمرأة مرة بعد مرة ثم تضع الولد، يعني قبل الوضع يحصل للمرأة هذا الشيء، يحصل للمرأة هذا الزفير هذا الذي تسميه النساء الزحرات، فهو هنا هذا هو، يعني ولا زفرة واحدة، بمعنى ولا زحرة واحدة فقط، ما جازيتها بزحرة واحدة من تلك الزحرات التي تصيب المرأة عند الولادة. هذا يدل على عظم حق الأم جدا. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام، مقام إبراهيم، فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، الذي هو أبو بردة، أبو بردة هذا هو ابن أبي موسى الأشعري، يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما، يعني بمعنى أن الإنسان إذا طاف بالكعبة وصلى ركعتين فكل ركعتين تكفران ما أمامهما، هذا يدل على فضل ركعتي الطواف، ركعتي الطواف، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها، بل إنه رقص فيها في جميع الأوقات، فقال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. حديث ذكر الحافظ اللغة المرام أنه رواه الخمسة، وهو من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح المسند شيخنا مقبل رحمة الله عليه.
ماذا؟
لا، ركعتين إلا إذا كنت تطوف فتصلي على الطواف ركعتين، وإلا إذا دخلت المسجد وما أردت أن تطوف صلي ركعتين تحية المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عبد الله بن صالح هذا هو كاتب الليل، وفيه ضعفا إلا أن كتابه صحيحا، هنا ذكر بعض ترجمة قال ابن عدي هو عندي مستقيم الحديث، إلا أنه يقع في حديثه غلط، قال أبو زرع حسن الحديث، قال أحمد كان أمره متماسكا ثم فسد لآخره، وليس هو متهم وليس هو بشيء. قال ابن المديني ضربت على حديث فما أروي عنه شيئا. قال أبو علي صالح بن محمد يعني جزرة كان ابن معين يوثقه وعندي أنه كان يكذب. قال ابن حبان كان صدوقا في نفسه وإنما وقعت المناكير في حديث من قبل رجال له كان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح يكتب بخط يشبه خط عبد الله ويرميه في دار بين كتبه فيتوهم عبد الله أنه خطه ويحدث به. مات سنة 333 ولو 85 سنة ولو 85 سنة. عبد الله بن صالح هذا ضعيفا هذا فيه ضعفا. قال حدثني الليث والليث هذا هو ابن سعد الإمام إمام ثقة إمام كبير من أئمة العلم أئمة الإسلام. قال الليث هو ابن سعد الإمام فقيه نصر ورئيسها يعني في العلم وليس رئيسها في الولاية فهو لم يكن واليا ولم يكونوا يحبون الولاية. السلف ما كانوا يحبون الولاية بل ولا يحبون حتى القضاء يفرون منه كما مر معنا في درس العصر أن سفيان الثوري طلب القضاء فلم يقبل وأراد السلطان أن يأخذه فر منه وبقي مقتبيا في البصرة حتى مات. نعم فهم ما كانوا يحبون هذا لكن مقصود فقيه النصر ورئيسها في العلم رئيسها في الفتوى مفتيها. قال ثقة كثير الحديث صحيحة كان سريا من الرجال نبيلا شقيا يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر حسن المذاكرة. قال الشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به يعني يقول هو في الفقه أعظم من مالك لكن أصحاب مالك أشهروه وأصحاب الليث لم يقوموا به فهذا هو مقصود الشافعي رحمه الله عليه. وهو كان في زمن الإمام مالك الليث كان في زمن الإمام مالك يذكرون في ترجمته أن الإمام مالك أهدى له طبقا فيه حنة فأرجع له الطبق مملوء ذهبا. هذا الليث بن سعد رحمه الله وكان ثريا كان ذا مال ولا علم. قال الشافعي الليل أرقى من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. قدم منصور بن عمار عليه فوصله بألف دينار وهذا صلة كبيرة يعني وصل منصور بن عمار بألف دينار هذه صلة كبيرة يعني مقدار الدية فإن الدية مقدارها ألف دينار وبالدراهم 12,000 درهم. قال واحترق بيت ابن لهيعة فوصل بألف دينار. قال قتيبة كساني قميص سندس وقال قفلنا معه من الإسكندرية وكان معه 3 سفائن فسفينا فيها مطبخه وسفينا فيها عياله وسفينا فيها أضيافه وكتب مالك إليه إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها فأحب أن تبعث إلي بشيء من عصفر فبعث إليه 30 حملا من عصفر فصبغ لأهله ثم باع منه ب500 دينار وكان دخل الليث كل سنة 80,000 دينار ما أوجب الله عليه زكاة لأنه كان ينفقها يعني ما تأتي السنة إلا قد كمل 80,000 دينار نفقه ينفقها في وجوه الخير. قال عبد الله بن صالح صحبته 20 سنة فلا يتغذى ولا يتعشى إلا مع الناس وهذا يدل على شدة كرم 20 سنة ما يتغذى ولا يتعشى إلا مع الناس جيزة من جيز الناس يأكل معه من طعامه هو. قال ابن أبي مريم ما رأيت أحدا من خلق الله أفضل منه وما كانت خصلة يتقرب بها إلى الله إلا كانت تلك الخصلة فيه. ولد سنة 94 ومات يوم الجمعة نصف شعبان 175. هذا هو الليث بن سعد إمام مصر ومحتيها. قال حدثني خالد بن يزيد، وخالد بن يزيد الجمحي أبو عبد الرحمن المصري كان فقيها محتيا، عن سعيد بن أبي هلال، قال سعيد بن أبي هلال أبو العلاء المصري ثقة، ولد بمصر سنة 70 ونشأ بالمدينة ثم رجع إلى مصر في خلافة هشام، توفي سنة 135 لم يقبل تضعيف أحد له. عن أبي حازم، وأبو حازم سلم بن دينار القاص الزاهد الأعرج أحد الأعلام، كان له حمار يركبه إلى مسجد المدينة حيث كان يقص فيه. قال ابن خزيمة ثقة لم يكن في زمان مثله. بعث إليه سليمان بن عبد الملك للزهري في أن يأتيه، فقال للزهري إن كان له حاجة فليأتي، وأما أنا فما لي إليه حاجة. سبحان الله، وعلى من زهري وعلى من عدم مبالاته بالملوك، يعني الخليفة لذلك الزمن يبعث إليه بالزهري في أن يأتيه، يعني يرسل إليه بالزهري، يقول يتوسط الله بالزهري أن يأتيه، أن يأتي إلى سليمان بن عبد الملك. وكان الزهري يدخل على الملوك، وأما كثير من السلف ما كانوا يرضون أن يدخلوا على الملوك وعلى الخلفاء، فسليمان توسط بالزهري في أن يأتي إليه، فأجاب أعطى الزهري هذا الكلام، إن كان له حاجة فليأتي، له حاجة إلي يأتيه، وأما أنا فما لي إلي حاجة، أنا مستغنى عنه ما لي إلي حاجة، لكن عند حاجة يأتي إلي هو صاحب الحاجة، معنا بالطلب كما يقال. فهو أبى أن يجيب، أن يجيب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم كانوا يعزون العلم، ما كانوا يذلون العلم، ما كانوا يذلون العلم. ما الآن أبو حازم هذا كان من علماء التابعين، ويعني ماذا، وهؤلاء الملوك غالبا يعني ماذا يتساهلون في أهل العلم، يتساهلون في أهل العلم وما يبالون، يحبون أن يتدللوا لهم وهكذا، ويريد أن يصون نفسه ويصون علمه، فهو ما يحب أن يدنس علمه بهذه الأمور والذهاب إلى هؤلاء، فإن الذي يذهب إليهم غالبا يريد دنيا من دنياهم، يريد من دنياهم غالبا، الذي يذهب إليهم غالبا يريد من دنياهم، هذا في الغالب. القلة من الذي يذهب إلى هؤلاء الملوك وهو يريد مثلا مناصحتهم أو يريد شيء آخر. وعلى هذا محمول الزهري حيث كان يدخل على الملوك، كان يدخل للمناصحة، ما كان يدخل يريد دنياهم، لكن للمناصحة، لعل الله عز وجل أن يصلح الخليفة بسبب رأي أو بسبب استشارة أو بسبب شيء أو بسبب نصيحة من هذا الباب. هذه كانت نية الزهري فيما يظهر. أما يعني فقية السلف ما كانوا يحبون هذا. قال أبو حازم: لا تكون عالما حتى تكون فيك ثلاث خصال، لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على دينك دنيا. ما شاء الله، كلام جميل. لا تكون عالما حتى تكون فيك ثلاث خصال، إذا اتصفت بهذه الثلاث خصال وعندك علم تكون عالما ربانيا. الخصلة الأولى: لا تبغي على من فوقك، شخص فوقك في القدر، فوقك في العلم، فوقك في السن، هذا لا تبغي عليه ولا تعتدي عليه. وإنسان دونك لا تحتقره، إنسان دونك في العلم، دونك في الفضل، ما تحتقره، فإن الاحتقار هذا يدل على الكبر ويدل على العجب ويدل على الغرور والعياذ بالله. وهكذا أيضا يقول: ولا تأخذ على دينك دنيا، على دينك لا تأخذ شيء من الدنيا، فإنك بهذا يعني اشتريت ماذا؟ اشتريت الحقير بالنفيس. نعم، ماذا؟ بإيش؟ ولا تأخذ على دينك دنيا، يعني هذا قد يكون من باب الورع، قد يكون من باب الجهد، في أحوال يكون من باب الجهل، في أحوال يكون من باب الورع. والمعنى في هذا أنك لا تشترط، لا تشترط على دينك دنيا، اعمل دينك وأن تريد بذلك وجه الله سبحانه، تريد وجه الله، فهذا خير للإنسان أن يلتقي وجه الله في جميع أعماله، أن يخلص لله عز وجل في جميع أعماله، فإنهم كانوا يكرهون أخذ الأجرة على القرب، كانوا يكرهون أخذ الأجرة على القرب. فبدأ إنسان يعني يحدث الناس يعني ويشترط أجرة، كره هذا جماعة من السلف، أو يقرأ الناس القرآن ويشترط على هذا أجرة، هذا أيضا كره جماعة من السلف، وهكذا أيضا يحج لغيره فيشترط على ذلك أجرة، هذا أيضا كره جماعة من السلف. لماذا؟ يكرهون أن يأخذ الإنسان على القربات أجرة، لأن الله عز وجل يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الإنسان ينفع غيره في أمور الدين لله سبحانه وتعالى، أما أن يتقاضى على هذه الأمور الدنيا فهذا يعني ماذا من يعني تركه أولى، تركه أولى. قال رحمه الله عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل، وأبو مرة اسمه يزيد ثقة يزم عقيلا وهو مولى أمنهان، أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يقول وكان يكون بذي الحليفة، استخلفه مروان يعني إذا خرج مروان من مدينة الحج مثلا كان يستخلفه على المدينة، مروان هذا هو ابن الحكم ابن عم عثمان بن عفان وكاتبه في خلافته، لا يدرى سمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أم لا، يعني هل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وقصة الإسلام أبي ثابتة في الفتح ومن بعد الفتح نفى أبوه، نفي أبوه من المدينة إلى الطائف وهو معه فلم يثبت له إلا الرؤية، واختلف في سبب نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه الحكم أبي العاص، وكثر الاختلاف في تاريخ ولادته، وكذا اختلف أبي دعائه صلى الله عليه وسلم على أولاد الحكم ولعنه، فلما بويع له بالإمارة قال فيه أبو عبد الرحمن الحكم وكان ناجلا شاعرا محسنا وكان لا يرى رأي مروان، فوالله ما أدري وإني لسائر حليلة حليلة مضروب القفا ضرب قفا يوم الدار كيف يصنع، لح الله قوما أمروا أمروا خيط باطل لقد مروان، على الناس يعطى ما يشاء ويمنعه وهو معدود في من قتله النساء، وقصته مع عثمان وقصة خلافة مشهورة. كان يستخدمه مروان وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر يعني أبو هريرة، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها، إذا أراد أن يخرج وقف على باب أمه فقال السلام عليك يا أمتاه، يا أمتاه نداء لأمه، يا أمتاه نداء، والتاء والألف كلاهما عوض عن ياء المتكلم، يعني يا أمي بدل يا أمي لغة عربية فصحى أن تقول يا أمتاه، وقد جمع بين العوضين. قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله، صنع مثله، وهذا يدل على شدة بر أبي هريرة لأمه، فهو رضي الله عنه كان بارا بأمه، وينبغي كما في هذا الأثر أن يكون الأب أو الأم معينة لولدها على البر، يعني ينبغي للوالد أو الوالدة أن يعين أبناءهم على البر، يعين أبناءهم على البر، فمثلا يعني يكون هناك تبادل في الاحترام، وهكذا يعني الأب يبر بأبيه وأمه، والولد يعين والوالد يعين والوالدة يعين، أما أن يكون يعني ماذا بارك الله فيكم؟ الولد يحاول أن يبر والأب ربما أو الأم يعرضان ولدهما لعدم البر، هذا من الخطأ. ولكن مع هذا كله الواجب هو البر، الواجب هو البر. فمثلا الأب ما أعانك على بره، أنت بره تحتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى. الأم ما أعانتك على برها، برها واحتسب أجرك عند الله. ولا تعصي والديك أبدا، لا تعصي والديك ولا تمتنع من شيء هما يحبانه وهو حلال وليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ننصح به فهو واجب، هو واجب على كل ولد أن يبر أباه وأمه وإلا معناه على البر. ولكن الذي ننصح به الوالدين أن يعينا أولادهما أولادهم على البر، فإن هذا خير لهم، فإن هذا خير لهم. ومن التعاون على البر ومن التعاون على الخير، التعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان.
ما هو
الأثر هذا؟ يعني هنا من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، لكن أظنه متابع. وسعيد بن أبي هلال يعني الشيخ الألباني يضعفه بسبب أنه مختلط، بسبب أنه مختلط، لكن يعني ماذا بارك الله فيكم ينظر. أنا أعرف أن الأثر هذا ثابت بسبب متابعات وهكذا، فينظر في هذا. نعم. الشيخ الألباني ضعفه بسبب أنه فيه سعيد بن أبي هلال مختلط، هو ثقة إلا أنه مختلط، لكن أظن في متابعات له. عبد الله بن صالح كذلك أظن متابعة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم، وينظر إن شاء الله أكثر من هذا الذي أعرفه أنه له متابعة. ينظر. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن تقيم، قال حدثنا سفيان عن عطاء بن الشاهد. عطاء بن الشاهد هذا مختلط، ثقة من سمع منه قديما فهو صحيح الحديث كالثوري وابن عيينة وشعبة وحماد وأيوب، ومن سمع منه بالآخر فهو مضطرب الحديث، كان يتلقن إذا لقنوه بالحديث. لكن هنا من الرواة عن سفيان الثوري عن أبيه، وأبوه هو السائب بن مالك ثقة، عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هو ابن العاص. نعم. يقول بينه وبين أبي 11 سنة، بينه وبين أبي 11 سنة. كيف هذا؟ تزوج أبوه كم عمره؟ 10 سنوات. سنة يعني ماذا؟ حبلت به أمه 9 أشهر، فولد وصار بينه وبين أبيه 11 سنة. يعني هذا يدل على أنهم كانوا يفكرون في الزواج جدا. 11 سنة، تزوج عمره 10 سنين. ها يعني يختلف الأولاد، بعضهم يبلغ قبل، بعضهم يبلغ 10، بعضهم ربما يعني 11 سنة، 12 سنة، 13 سنة، 14 سنة، 15 سنة آخر شيء. ولا بعضهم قد يبلغ قبل، خاصة بعض الأولاد المتنعمين الذين كذا يعني هكذا. وهكذا أيضا حتى البنات بعضهن تبلغ وهي بكرة، بنت 9 سنين تبلغ، لا سيما إذا يعني البنية إذا كانت طيبة قد يكون البلوغ سريعا. المنطقة حارة والبنية طيبة وكذا قد يكون البلوغ سريعا.
يعني
اللي يكون
على
مستحب للمراه دنيا وراحه دنيويه وكذا. قال بينه وبين ابي 11 سنه، وكان يلوم اباه على القتال في الفتنه بادب وتؤده، ويقول ما لي ولصفين ما لي ولقتال المسلمين لوددت أني مت قبلها بعشرين سنة بالاستيعاب بعشر. أم هريرة بنت منبه السامية أسلم قبل أبيه كان مجتهدا في العبادة غزير العلم مات ليالي الحرة في ذي الحجة سنة 63 وقيل غير ذلك. وقد اختلفت الرواية في موضع موته وموضع دفنه وكان يقرأ التوراة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن في كل ثلاث ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل كله لأنه زوج أبوه امرأة ثم بعد ذلك جاء بعد فترة يتفقد يعني البيت ويتفقد أهله أهل يعني زوجة ولده فقال نعم الرجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعني المهم أنه الرجل مقبل على العبادة مقبل على الصلاة مقبل على الصيام ما يعني عمل ما قاربها ولا عمل شيئا تزوج أبوه الرجل مقبل على العبادة ما هو حولها. فأبوه ذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل كله تصوم النهار كله؟ قال يا رسول الله بلى ولم أرد بذلك إلا الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تطيق اقرأ القرآن في كل شهر. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال فقرأه في كل عشرين. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال فقرأه في كل عشر. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال فقرأه في كل سبع. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال فقرأه في كل ثلاث. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. ثم بعد ذلك الصيام. قال له يعني ماذا صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم يومين وأفطر يوما. فصم يوما وأفطر يومين. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. هذا هو صيام داود وهو أعدل الصيام ولا أفضل من ذلك. طيب الشاهد بارك الله فيكم أن الرجل كان مقبل على العبادة جدا مقبل على الطاعة وما هو حول الدنيا أبدا. أيشو؟ نعم أيوه هو هذا هذا الذي أريده. أحسن هذا الذي أريده. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان قال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما يعني أرضهما كما أسخطهما. وهذا الحديث كما سمعتم سناده صحيح أو حسن. نعم فهذا الرجل جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة وفي بعض الروايات على الهجرة والجهاد قال أبتغ الأجر من الله سبحانه وتعالى وترك أبويه يبكيان يعني ما هما آذنان له أن يهاجر ولا أن يجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما يعني أرضهما ولا تسخطهما. هذا يدل على أن الجهاد الذي هو فرض كفاية لا فرض عين يجب أن يكون برضا الوالدين ولا يعني يخرج الإنسان إلا برضا والده لهذا الحديث. في بعض الروايات يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. قال هل لك أحد من والديك حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال ارجع إليهما فأحسن صحبتهما وفي رواية استأذنهما فإن أذنا لك وإلا فرجع. استأذنهما فإن أذنا لك وإلا فرجع. وهذا كما سمعتم في الجهاد الذي وفر بكفاية. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة. عبد الرحمن بن شيبة هذا فيه ضعف. قال أخبرني ابن أبي الفديك. ابن أبي الفديك هذا ثقة كثير الحديث اسمه محمد بن إسماعيل. قال حدثني موسى. وموسى ابن يعقوب الزمعي فيه ضعف. عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانة بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرض ذي العقيق، والعقيق هذا في ذي الحليفة. فإذا دخل أرض صاحب أعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمر، والأقرب أنه عبد الرحمن، عبد الرحمن موسى. فهذا الآن السند فيه ضعف، لكن متابع عبد الرحمن بن شيبة متابع لعبد الله بن صالح كاتب الليث في السند الأول، وموسى بن يعقوب الزمعي ضعيف لكنه متابع لسعيد بن أبي هلال في السند الأول، فالسند حسن لغيره، يعني هذا مع هذا يصير حسنا لغيره، فيكون هذا الأثر ثابت إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على شدة بر أبي هريرة رضي الله عنه لأمه، وشدة تعاون أمه وشدة تعاون أمه معه على البر. ونقوم بهذا لله الحمد. قد أخذنا في هذه الليلة المباركة باب جزاء الوالدين، باب جزاء الوالدين، وذكر في البخاري رحمه الله في هذا الحديث حديث أبي هريرة لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتري فيعتقه، وهذا رواه مسلم. وذكر أيضا أثر ابن عمر لذلك الذي كان يحمل أمه وراء ظهره وهو يطوف بها، فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. وذكر أثر أبي هريرة وكيف كان بارا بأمه وكيف كان يدعو لها، والدعاء من أعظم ما تبر به والدك حيا وميتا، من أعظم ما تبر به والديك حيا وميتا الدعاء، فأكثر من الدعاء لوالديك، فإن الله عز وجل أرشد بذلك فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تنسى والديك في كل يوم، في كل يوم، بل إن استطعت في كل سجود فادعو له، ادعو لك، ادعو لنفسك ولوالديك، فإنك بذلك تكون بارا، فإنك بذلك تكون بارا، فإنه من أعظم البر الدعاء للوالدين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بل إن بعض العلماء قال لو لم يكن من فوائد، يعني يذكر بعض أهل العلم أن من فوائد الزواج يعني أن ييسر الله لك ولدا صالحا ادعو له، يعني لو لم يكن من فوائد الزواج إلا هذا أن ييسر الله لك ولد صالح يكون من الداعين له يدعو لك وتنتفع بدعوته. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، ومنهم أو ولد صالح يدعو له. بل إنه يعني جاء أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر أن يعني أن الله عز وجل يرفع العبد درجة في الجنة فيقول يا رب بما رفعت هذه الدرجة، فيقال له أو فيقول لا باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، يعني ولدك كان يدعو لك بالمغفرة، كان يدعو لك بالرحمة، كان يدعو لك بكذا، فالله عز وجل رفع درجات بالجنة وهو ربما ما يستحقها بعمله، لكن سبب له ذلك استغفار ولده له ودعاء ولده له، لأنه ينفعه ويزيد في عمله، ينفعه ويجري الأجر حتى وإن مات، حتى وإن مات الأجر يجري، لأن الدعاء يصل إلى هذا الوالد وينتفع به الوالد الوالد. نعم. ما لا الخالة بمنزلة الأم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالة بمنزلة الأم، فماذا بارك الله فيكم؟ ف يعني لو لم يكن بنية الإنسان للزواج إلا هذا أن يسر الله له ولد صالح يدعو له لحسنت هذه النية ولكان الزواج هذا بنية طيبة صالحة. نعم. وهكذا أيضا ذكر في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر في الرجل الذي جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ترك أبويه الكيان، قال ارجع إليهما أرشكهما كما أبكيتهما، في أن الإنسان يعني يجب عليه أن يسترضي والديه وأن يرضيهما وألا يسخطهما وأن يضحكهما وألا يبكيهما، فإن من شدة من أشد العقوق أن تبكي والديك، من أشد العقوق أن تبكي والديك، نعم، أن يبكيان بسبب عقوقك وبسبب عصيانك وبسبب يعني ماذا بارك الله فيكم شدة عنادك، فهذا من أشد الحقوق إن شاء الله العافية. لكن إذا كان على يعني طاعة أو فعل معصية فلا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني مع هذا كله أحسن إليهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إلهنا بارك الله فيكم.